بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 49. قال: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا الحديث خرجه هؤلاء كلهم من رواية عبد الله بن هبيرة، سمع أبا تميم الجيشاني، سمع عمر بن الخطاب يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو تميم وعبد الله بن هبيرة خرج لهما مسلم ووثقهما غير واحد. وأبو تميم ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه. وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في إسناده من لا يعرف حاله. قاله أبو حاتم الرازي. الشرح. قال: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بهم لكفتهم، يعني لو أنهم حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك. عندي حاشية. قال: وقال البيهقي في الشعب جزء الثاني 66 و67: وليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطيرة إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. وإنما أراد الله تعالى أعلم لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم، ورأوا أن الخير بيده ومن عنده، لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ولكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون ولا ينصحون، وهذا خلاف التوكل. يعني البياقي يريد أن يقول ليس كما فهم بعض الناس، أنه بعضهم يعني يفهم منه أن إيه، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، كأنه سيرزقكم وأنتم جالسون يعني. بينما في نفس الحديث ان الطير نفسها تغدو خماصا وتروح بطانا، وهذا ما في قدرتها، يعني الطير ليس في قدرتها انها تفلح الارض ولا تشتغل، غير انها تروح وتجيه، يعني ده عمل الطير، تمشي ترى شيئا تلقطه، هي تمشي في طريقها، هو ده الاسباب اللي هي بتاخدها يعني. وبالتالي الحديث فيه الاخذ بالاسباب. طيب ما ايش الفائدة منه؟ الفائدة منه كأنه يقول ان الناس عندما يأخذون بالأسباب يعتمدون عليها ويجعلونها هي الأساس. والدليل على ذلك أن من يغش ومن يخدع ومن يكذب، لأنه فاكر أنه إن فعل هذا سيحقق مصالح، بينما لو كان متوكلا على الله وبيأخذ بالسبب السليم فقط فلا يحتاج إلى الكذب والغش. والكذب والغش والخداع وغيره مما يفعله الناس في طلب حاجاتهم وفي طلب مطعمهم ومشربهم يدل على قلة التوكل أو ضعف التوكل واليقين في الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما أراد أن يقوله البيهقي في الشعب. طيب رجعنا إلى المتن. قال بعض السلف بحسبك من التوسل إليه أي إلى الله أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. ثم قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه أي تكلها إليه. وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير التوكل جماع الإيمان يعني يجمع الإيمان. وقال وهب بن منبه الغاية القصوى التوكل، الغاية القصوى من العبادة. قال الحسن إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، لأنه يجعل قلبه قويا ومعتمدا على القوي العزيز سبحانه وتعالى فلا يضعف أبدا يعني، بس يكون توكله حقيقيا. والمشكلة في تلك المعاني أخواني إن غالبها نحن نتعامل معها ككلام، يعني تلاقي الشخص يقول لك أنا متوكل على الله وربنا لكن كلام ليس في الإيه، ليس في القلب. دليل على كده كما قلنا التصرفات المختلفة، ولأن الناس كانوا متوكلين على الله حقيقة لاتقوا الله عز وجل في أعمالهم ولم يدخلوا في الحرام والأشياء هذه. هذا اللي بيأكل الحرام واللي بينهب واللي بيغش واللي بيرتشي لأنه ليس متوكلا على الله، لأنه خايف أن رزقه يكون ناقصا. لو كان صادقا في التوكل لأكل حلالا واعتمد في الكفاية على الله سبحانه وتعالى، لأن العبد عليه أن يعمل وعليه أن يسعى بس، وليس عليك وليس عليك الرزق، فإن سعى فقد أدى ما عليه، وأما الرزق فعلى الله سبحانه وتعالى. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وأنه كان يقول اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. قال عندي في الحاشية على الأول اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. قال أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد معضل. وأما الآخر وأنه كان يقول اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته، قال أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل بإسناد ضعيف جدا. طيب رجعنا إلى كلام ابن رجب. قال واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، يعني ليس هناك تعارض بين تعاطي الأسباب والأخذ بها والتوكل على الله، خلافا لما فهم بعض الصوفية اللي فهموه هو التواكل. التواكل أن يقعد عن عن السعي وينتظر أن يأتي، يقول أن رزقي مكتوب فيجلس في مكانه منتظرا هذا. لم يفعل النبي ذلك ولا الصحابة، وإنما علم الناس أنها تسعى وتأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو المعطي وأنه هو المانع وأنه هو النافع وأنه هو الضار سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون توكلا حقيقيا. قال فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مع العدو يعني، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، معنى أمرهم بأخذ الأسباب. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني خلاص خرجوا واطلبوا رزقكم. قال سهل التستري من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب، وهو سهل بيرد على أصحابه من الصوفية، فهو رآهم متكاسلين متواكلين فأراد أن يعني يعلمهم. قال سهل التستري من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، لأن التوكل من الإيمان والحركة أي السعي والكسب علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنه لما خرج في لما خرج من مكة إلى المدينة تخفى من المشركين وخبأ الجملين وتواعد مع أبي بكر سرا وتواعد أيضا مع المرشد أو الإيه أو الهادي اللي هو هيدلهم على الطريق وخالف الطريق المعتاد. الطريق يعني من مكة إلى المدينة كان يخرج به إلى شمالا، فهو أخذ لا من إلا من مكة المدينة يخرج شمالا، إلا شمالا مكة جنوب، فكان سيخرج هو من مكة إلى المدينة سيتجه إلى الشمال، فاتجه جنوبا ورجع اتجه شمالا مرة أخرى حتى يخادعهم، يعني أخذ طريقا كأنه ليس متجها إلى المدينة بل هو كأنه متجه إلى اليمن إلى جهة الجنوب، وطريق المدينة إلى جهة الشمال، ثم من ناحية أخرى محاذية للبحر رجع واعتدل سيره إلى اتجاه المدينة إلى الشمال مرة أخرى بعدما غير الطريق المعهودة عند المشركين. كل هذا من الأسباب. قال فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام، أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف ابن أصباط كان يقال اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، يعني اجتهد وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وأما ما يرونه من حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فلا يصح. قد ألف فيه الشيخ الغماري رسالة خصيصا لبيان إنه موضوع أو شديد الضعف، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ما يصحش ما يصحش. لا دي تاني دي دعوة المظلوم. لا لا ده صحيح ده تاني. والثاني ما والأول الطاعات، والثاني ما أجر الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة، لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. يعني يقصد أنه قد يكون إنسان تحمله مختلفا عن آخر، افترض أن إنسان لا يؤثر عليه البرد خلاص ما فيش مشكلة، فده معنى فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه، يعني لكن إن كان يضرك البرد تدفأ، إن كان لا يضرك فلا مانع أن تخرج بصورة معينة، لكن لا يسعى الإنسان في ضرر نفسه فهو أدرى بالإيه فيأخذ بالأسباب المناسبة. تمام، فلا حرج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه، يعني ما يجيش يفطر عند المغرب ويمكن يواصل لليوم الثاني وهو مستمر في الصيام دون إفطار ولا سحور، وينهى عن ذلك أصحابه. الصحابة أرادوا أن يفعلوا كالنبي في مسألة الوصال، ويقول لهم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. والعلماء اختلفوا في معنى وفي رواة إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وده في البخاري أيضا مسلم، وفي رواية إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني، وده أخرجه البخاري. فاختلفوا في معنى إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني أو قوله إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. ففي بعضهم قال انه معناه انه يطعمه من طعام الجنة. واستبعده اخرون قالوا لان طعام الجنة وهذه الاشياء يعني تكون في الايه تكون عند الجنة. وبعضهم قال ان المقصود بالطعام هنا هو الالهامات والاشراقات التي تقع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والانوار من المناجاة، فهذه تغنيه عن الطعام والشراب فيتحمل ما لا يتحمل غيره. فده قول اخر اختلفوا يعني هل هو شراب حقيقي وطعام حقيقي ولا هو مجاز عن القوة التي تغني عن الايه عن الطعام والشراب نتيجة المناجاة ونتيجة ايه تواصل قلبه مع الله سبحانه وتعالى والالهامات والفتوحات التي يعطيه اياها الله سبحانه وتعالى. وهنا ابن رجب قال ايه في تفسيره، قال والاظهر انه اراد بذلك ان الله يقويه ويغذيه بما يريده على قلبه من الفتوح القدسية والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر، كما قال القائل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاده. وقد كان كثير نعم
على الأصل الحقيقة من المجال
تمام الأصل الحقيقة، لكن فيما يشكل أولا عندما يكون يطعم ويسقى لن يكون وصالا حقيقيا، يعني في النهاية أكل وشرب، يعني الآن الحديث يفيد أنه يواصل معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، والحديث هذا يفيد أنه إيه بيطعم. فلو قلنا بأنه طعام حقيقي معناه أنه لم يكن صائما، أنه بيأكل بفمه حتى لو كان من طعام الجنة، فبالتالي من هنا صرف عن معناه الحقيقي للتوفيق بين كونه صائما والصائم لا يتناول طعاما ولا شرابا وكونه مواصلا. عشان كده بيقول أنا أستطيع أن واصل، فلو كان يأكل ويشرب يبقى ليس مواصلا، فبالتالي كيف يكون مواصلا؟ يعني معناه أنه لا يدخل شيء في فمه ولا يأكل ولا يشرب. طيب كيف نفسر هذا؟ فهذا التفسير أقرب اللي هو قاله ابن الإيه ابن رجب.
لا شيخ، الناس
هذا كان يسألون رسول الله يدعو لهم أن يبيتوا عند ربهم. لا بس واضح أنه كأنه قال دي خصوصية، يعني قال إيه إني لست كهيئتكم تمام، يعني ففهموا منها ان له مناجاة النبوة، مش كل حاجة يطلبها الواحد، يعني ما سمعناش واحد منهم قال يا رسول الله ادعو الله ان يريني جبريل او يا رسول الله ادعو الله كذا، هم لم يكونوا يتمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندهم من الادب العالي، يعني كانوا اعلى من ادب غيرهم من اصحاب الانبياء، انهم خير الناس بعد الانبياء. فشوف ليسوا كحواري عيسى او اصحابه لما طلبوا منه المائدة تمام، لانه عندما يطلب الانسان شيئا او معجزة او آية فانه لو وقع منه شيء قد يكون ده ايه ينتقم منه، ليش؟ لانك انت طلبت آيات فلما تيجي بعدها تزل فيبدو تكون العقوبة ايه شديدة، لكن خليك طبيعي لا تطلب الآيات، لأنه كل شيء كأنه إيه يعني الجزاء من جنس العمل أو يعني الغنم بالغرم. فكما أنه مثلا يجعل لك آية قوية مذهلة وبعدين تيجي بعدها تكفر أو تيجي بعدها تزل فتكون العقوبة شديدة بخلاف من لم يطلب الآيات. فكانت عادتهم أنهم لا يتكلفون في الإيه في المطالب، والظاهر والله أعلم أنهم فهموا أن ده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم من قول إني وعليكم السلام ورحمة الله، من قول إني لست كإيه كهيئتكم، إن ففهموا منها. وبعدين أتى بالتفصيل إني لست كهيئتكم، كأنه هنا سؤال ورد إني لست كهيئتكم كأنه قيل كيف، فقال إني أطعم وأسقى، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقين تمام. قال وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم، يعني ده هو بيبين حتى إيه بعض الناس العاديين كان عندهم إيه قدرات معينة. ابن القيم نفسه قال انه كان يقضي فترات طويلة في الحرم ليس له مأكل إلا الشرب من زمزم. قال وكنت أجد شبعا حتى يعني نشأ لي عكن في البطن في البطن أو إيه سمنت. فده شيء يعني غير معتاد يعني. فقد يكون أيضا بعض الأشياء نوع من الكرامات نوع من التفضل، وقد تكون قدرات عادية. في واحد يستطيع أن يجلس يومين أو ثلاثة بدون ما يأكل ويبقى قويا جلدا، وفي واحد ما يجي المغرب لقد هو مصطوح ما لا يستطيع أن يتحرك يعني. فبتختلف حسب العادات وبحسب القوة والجلد.
لا أبو ذر
يبحث عن النبي. وأبو الذر أيضا جلس أياما ليس له طعام، مش كده؟ نعم صحيح. ويشرب من زمزم أيضا كان. نعم
زمزم.
نعم طيب، بس معنا درس الآن. وريني السؤال صغير ولا طويل؟
احنا من عالم
واحنا من مصر. هنشوف. انا جاي من ابعد منك يعني. انت جاي من انس، انا جاي من 3000 كيلو. تمام. الطلقة الاولى وراجعته، والثانية اني قافتني انطلقت زوجي الطلقة الاولى راجعتها، والثانية أني حلفت الطلاق ولم أنفذه في مسألة أرض بيني وبين أخيها حين، والثالثة أنه جرى بيني وبينها خصام وشتمتني، اتفق وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وأنا في حالة غضب. أفتونا جزاكم هذا. قد أنجبت لي 6 و2 ويوجد من الأولاد بنات، من الذين هي ساكنة عند أولادها في حيث أني لم أجتمع على طعام ولا أي حلوان على جانب البيت. الجانب الأخ تفضل إن جزيتم أي فرصة. ونحن على هذا الحال 3 سنوات، كل منها نادم. طيب هو باقي 3 سنوات على أساس إيش يعني؟
هي وحده وحده البزيتة، ولا أها لا أخ ولا أخ.
طيب يعني هم سدوا على إن على إيش؟
مطلقة ثلاثة.
مطلقة ثلاثة. بس هذا الكلام ما يفيدش كده يعني. الآن هو بيقول إني طلقت زوجتي الطلقة الأولى. طيب وراجعتها خلاص أدي واحدة. والثانية أني حلفت بالطلاق ولم أنفذه. ها في مسألة أرض بيني وبين أخيها حين لم أوفي. يعني هو قال مثلا ما معنى قال حلفت بالطلاق؟ هل قال علي الطلاق ولا قال أنت طالق أو زوجتي طالق إن ما فعلت كذا؟
قال عليها الطلاق. هو قال على الطلاق على أرض، لكن إحنا مستمدين الأرض هذه بيني وبينك ويريدوا هاي جزعوا كلام.
يعني هو قال علي الطلاق إنه
ما أقولها.
ما يقول إيش؟
ما يقول هاي يطرح الورق بينه وبينكم الصيد.
طيب الآن هو مستعد
يعتعده يريد ينكسمون الصيد.
طيب الثالثة بيقول إنه غضب فطلقتها. شوف اللي هي غضب فيها غضبا شديدا دي، لو كان الغضب مذهبا للعقل بمعنى انه يحلف يقول والله اني خرجت مني دون شعور ودون ارادة
يحلف.
ما انا اقول لك هو الان هل هو فعلا كده على اساس يحلف على بينة، لانه هتحمل مسؤولية امام الله. تمام. هيحلف مش عندي امامكم، هيحلف يقول والله العظيم اني خرجت مني الكلمة دون ارادة ودون وعي، واني كنت في غضب في حالة ان كان كده فعلا خرجت دون ادراكه ودون وعيه فهو كالمجنون في حالة الغضب، فهذه لا تقع. تمام. دي واحدة. الثانية ايضا مسألة حلفت بالطلاق، نشتي العبارة بالضبط. هل قال لها يعني تحتمل كلمة حلفت بالطلاق انه قال لها؟ قال صبرا هو انت ولا
هو ما شو انا هو في بديتي.
تمام تمام. بس انا مقصدي الآن ما معنى حلف بالطلاق؟ ها طيب، بس احنا معنا درس وبنسجل، تستنونا شوية ون ايه نخلص درس ونشوف ما. تمام.
عندي
تسنيد
شهود
أنا
أول
الذي
ويحلف لك منه.
تمام. قال وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، وكان ابن الزبير يواصل 8 أيام. ما شاء الله. ابن الزبير عندك؟ ابن الزبيري. أي ابن الزبير. جزاك الله خير. وكان ابن الزبير يواصل 8 أيام. وكان أبو الجوزاء يواصل في صومه بين 7 أيام ثم يقبض على ذراع الشاب فكاد يحطمها. وكان إبراهيم التيمي عندكم الشاه ما الشاه أحسن من الشاب يعني أنا قلت إيش معنى الشاب؟ الشاب والله تحتمل يعني ربما الشاب على أساس الرجل القوي هو أقوى منه تحتمل. وكان إبراهيم التيمي يمكث 2 شهرين لا يأكل شيئا غير أنه يشرب شربة حلوة. وكان حجاج ابن فرافصة يبقى أكثر من 10 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. وكان بعضهم لا يبالي بالحر ولا بالبرد كما كان علي رضي الله عنه يلبس لباس الصيف في الشتاء ولباس الشتاء في الصيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد. نعم
دي حماقة
اللي هي إيش؟
هي لا يصح طبعا على الإمام علي لكن أنه ما تحله
لا يعني مش ما هو ما جبس بس ما مقصوده هو يريد الآن يبين أن هناك قدرات معينة يعني إيه تختلف من شخص إلى آخر.
طبعا كان عند الإمام علي قدرات معينة هذا لكن ما يفعل شيء بس يخالف
النكتة. لا مش يخالف بس ربما لا يجد إلا شيئا فيلبسه يعني بعض الأحيان إيه هو ليس إبراز القوة بقدر ما هو بعض الأحيان لا يجد الشيء يعني مثلا يدور على حاجة تناسب الصيف فلا يجد إلا شيء ثقيل فيلبسه أحسن فلا يؤثر معه يعني ده المقصود مش إنه يعني لكن كما قلت أنت إنه إيه هو عندي قال في على هذا اللي هو دعا له أن يذهب الله عنه الحر والبرد أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي في قصاص علي وابن أبي شيبة والبزار والبيهقي في الدلائل وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف وفي إسناد اختلاف. وأخرج الطبراني في الأوسط والنسائي في الخصائص بإسناد آخر ضعيف غريب والطبراني أيضا بإسناد ضعيف جدا وراجع الدلائل لأبي نعيم. قال فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعف عن طاعة الله فلا حرج عليه. يعني واحد عنده القدرة على السهر عنده القدرة على كذا فما فيش مانع بس ما بشرط عدم الضرر يعني. ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه. لا الظاهر إن غيره. القسم الثالث ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب وقد يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده وهو أنواع منها ما يخرقه كثيرا و يغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله. وفيه قولان مشهوران والظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. ثم قال لما سئل عنهم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ومسلم من حديث عمران. ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل. وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. ومنها ما يخرقه لقليل من عباده كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه. فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أنه يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. يعني افترض واحد مثلا متعبد ولا طالب علم، تمام، بيجد رزق من عند الله كده، بيرفع المخدة يجد ان الله رزقه، خلص انا فعل يعني عنده ما يغني عن الايه عن هذا، خلص يعني، فان ترك وما دام بياتي شيء من عند الله، تمام، نوع من الكرامة او نوع من الآية، فهل ممكن يترك السعي؟ يمكن، هو مش هو الان ما تركش السعي بسبب هذا، افترض انه كان متحمل وبعدين ايه وسع الله عليه او رزقه، مثل القصة المشهورة اللي هي مع ابي مسلم الخولاني، ايه مشهورة واوردها ايه اكتر من واحد ممن ترجموا له ومنهم صاحب سير اعلام النبلاء، فقال انه كان في يوم من الايام سأل زوجته او طلبت منه ايه دقيقا، فقال هل عندك او معك شيء، فقالت عندي ايه درهم او دينار من ايه من الغزل، تمام، فاخذ الدرهم وقال هاتي كيسا كيس او شيء يأتي به في الدقيق، فالمهم فخرج، فجاءه سائل ملح فاعطنا يهرب منه ما فيش فايدة، في الاخر قال خد ادهوله، وبعدين لفت به الدنيا ايش يفعل الان، زوجته هتصيح به قد هي ضابحة منه، فمن خوفه راح وضع فيه شيء من التراب او النشارة، تمام، على اساس يبقى حجمه هكذا، وراح دق الباب ففتحت وراح رجمه على انه هو الدقيق وهرب، وبعدين تأخر رجع بالليل فما كلمته، لكن فوجئ بها انها بتضع له ايه شيئا من الخبز يعني، تمام، قال من اين لكم هذا؟ قالت هو من الدقيق الذي اتيت به، قال فكان ياكل ويبكي من الايه من لا يعني، فمقصوده مثل ايه مثل هذا، فلا مانع لو ايه لو كان شيء معتاد بياتي او شيء من هذا القبيل انه ايه لو ترك السعي لا نستطيع ان ننكر عليه، تمام. نعم،
فبيدوا على بعض لأنهم يقولون نبقى نتعبد ويرزقنا الله.
لا لا لا، يعني هو شوف في فرق بين الأمرين، بين إيه بين أن يترك الإنسان السعي وبين أن يكرم بشيء من الكرامة فربما كفته، يعني افترض أنه رزقه الله شيئا فكفاه أياما عدة فلم يخرج للطلب يعني، لكن هو ما اعتبر أنه إيه ما اتكل على هذا، لكن في بعض الأحيان اشتغل بالعبادة أو بعمل معين فتجد أن الله سبحانه وتعالى إيه أعطاه هذا. أذكر يعني من ضمن حكالي أحد الشباب قصة واحد، المهم كان عنده اختبار وبعدين جاء شيء زي ما تقول إيه نفع في نفع لبعض الناس فشغلوه طول الإيه طول اليوم، تمام، وهو يعني قام يسعى في حاجاتهم وكان يريد أن يذاكر هذا اليوم، لكن المهم قال فنام فرأى الاختبار في المنام، فقام نظر في الإجابة وذهب وجد الورقة هي أمامه، تمام، فمثل هذا نوع من الرزق لأنه ضحى مع آخرين أو شيء من هذا القبيل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا لأنه كانت نيته صالحة في هذا العمل أن ينفع الآخرين، وفي نفس الوقت جاءت على حساب نفسه، فهو ما بين أن يرسب وده أمر متوقع وبالتالي هو كأنه رضي به، وما بين أنه إيه أنه يأتي مثل هذا أنقذه من الإيه من الرسوب لما علم الله من إيه من صدق نيته، فمثل هذا لا يقال أنه تواكل يعني، لأنه إنما هو إيه إنما هو كان يريد الأخذ بالأسباب لكن جاء معطل عنها فإيه فرزقه الله سبحانه وتعالى من عنده. قال وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه، كما في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تمام. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ها ها عندك حتى تستكمل رزقها وأجلها. لا عندي فقط. وربما تختلف الرواية، الله أعلم هل ده في الرواية دي ولا لا.
لا
نعم.
بالنسبة للذنب.
إيه.
الذنب يعني أي ذنب ولا يعني الذنوب الكبيرة؟ لأنه ما يخلو واحد إلا واحد الذنب. ولا كيف؟
يبدو إنه بحسب الحجم، يعني قد يكون إيه يعني الشيء الكبير مع الكبيرة، يعني يعني مثلا إيه قد تكون معصية صغيرة قد يقلل من إيه من رزقه شيئا يسيرا. بس شوف هنا إن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه، ليس لازما يعني ليس دائما، بل قد يعفو وما يعفو الله عنه. وإلا لو حسبنا بدقة لربما لا يرزقنا، يعني لو هي أمام المعاصي، لكن ما يعفو عنه الله سبحانه وتعالى كثير، لكن في بعض الأحيان يكون هكذا يعني نوع من التأديب أو نوع من التنبيه، لكنه ليس بصفة مستمرة. وإلا عندك هؤلاء الكفار والمجرمون وغيرهم، يعني يعني لو كان على بعضهم لا يخلو يوم من كبائر، تمام. يعني بعضهم بلطجي يقتل ويسفك الدماء ويزني ويسرق ويشرب خمر وحشش ويفعل، يعني يكاد لا يترك إيه كبيرة إلا وفعلها يوم يعني، فده على كده ما يأكلش. لكن يعني ساعات يكون المسألة إن الله سبحانه وتعالى بيعفو، وأمثال هؤلاء ربما بيمهلهم، مش شرط إن يعفو، ولكن قد يكون إيه إمهال حتى إذا أخذه لم يفلته، فبتبقى في حكم متعددة في القضية إيه واسعة شوي، مش يعني إيه واحدة أمام واحدة، لو واحدة أمام واحدة مش هنعيش. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وأيضا إمهاله لعبيده إمهال كبير. وقال عمر: بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم المعاصي وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه أو لم يزد فوق رزقه. وقال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. قال سالم ابن أبي الجعد: حدثت أن عيسى عليه السلام كان يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم، وإياكم وفضول الدنيا. فضول الدنيا اللي هي الأشياء الزيادة من الترفه والأشياء دي، لأنها ساعات تضيع الإنسان، فإن فضول الدنيا عند الله رجز، هذه طير السماء تغدو وتروح، ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرف ولا تحصد، الله يرزقها. فإن قلتم إن بطوننا أعظم من بطون الطير، فهذه الوحوش من البقر والحمير وغيرها، بل الأشياء الضخمة زي الفيل والحوت في البحر كان بيأكل يعني، لكن رزقه موجود. يعني لو يمكن لو أكل 10 من البشر ربما يبتلعهم يعني.
ها؟
لا لا يشرب غير مياه، بيأكل بس بيأكل أي شيء يقابله في البحر، أي شيء من سمك من أي شيء من إنسان من حيوان، وهو يبتلع ما جاء بيطلعه من بطنه صفيح بتاع، يعني يقابل أي زبالة يأكلها يعني، فما هضم هضم وما خرج خرج يعني. قال فهذه الوحوش من البقر والحمير وغيرها تغدو وتروح ليس معها من أرزاقها شيء، لا تحرف ولا تحصب، الله يرزقها. خرجه ابن أبي الدنيا. وخرج بإسناده عن ابن عباس قال كان عابد يتعبد في غار، فكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. يعني ده كما قلنا ما هو دعاية لأن الإنسان لا يسعى يعني، لكن ده حصل معه فبقي يتعبد، وجد شيء يأتي خلاص بقي شيء. وبعض الأحيان إن كان الإنسان جاهلا ربما تغره الجن، يعني ممكن يأتي غراب مثل هذا يكون جني ويغره ويخدع من نفسه ويدعي دعاوى عريضة. يعني هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن تحذر، وقعت لبعض الصوفية أنه يأتيه الجن بشيء، بعضهم كان يأتيه بأشياء مسروقة تمام، ويكتشف بعد كده أنها كانت تسرق من إيه من الناس، فده لا يجوز لو عرف الإنسان. وينبغي علشان كده ينبغي الإنسان حتى لو لجأ أو بقي يتعبد أن يكون عنده شيء من العلم حتى لا يخدع. بعضهم ممكن يرى في المنام إنه وإن تاني يوم بيدعي أنه المهدي وبيدعي أنه عيسى إيه، إلا بعضهم كده يعني من الجهل يرى في المنام شيئا ويقوم يدعي تلك الدعاوى العريضة وتكون سببا في هلاكه يعني. فنسأل الله العافية. العلم يعني شيء ضروري. وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام إلياس هاربا من قومه في جبل 20 ليلة أو قال 40 تأتيه الغربان برزقه. وقال نعم
ما
أدري يعني القصة كده يعني تقبلها أو تردها سهل، مش يعني رسول الله إيه لو يعني رسول الله قلنا على عين الرأس، لكن قصة ممكن الإنسان ينتقدها ممكن يردها، سهل القصص يعني. وقال سفيان الثوري قرأ واصل الأحدب هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض، فدخل خربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا، فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارت دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوزة بغير زاد، فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة. وله في ذلك الحقيقة أن الأصل الآن في عصرنا ما يصلح شيء هذا الكلام، وأنه لا يدخل إلى المفاوز والمغارات والأشياء دي، وإنما هذا يعني ربما يعني المصنف رحمه الله تعالى توسع فيها شيئا ما. هو كان بعض الأحيان ابن رجب يميل إلى بعض المتصوفة وإن كان عصمه الله سبحانه وتعالى من مزالقهم يعني، ولكن بعض الأحيان فهو تلميذ لابن القيم رحمه الله تعالى. وحتى ابن القيم بعض الأحيان كان في مدارك السالكين بعض الأحيان يعني لا يرد على الصوفية بردودا قوية، لأنه المتن نفسه في مدارك السالكين كان للشيخ الإسلامي الهروي وهو صوفي، فكان بعض الأحيان يتأول له أشياء يعني. فأعتقد أن ابن رجب أيضا ربما تأول بعض الأشياء، لكن سهل جل من يسهو أو جل المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد. النبي ما في أعظم منه توكلا، ومع ذلك ما خرجش بدون زاد وبدون مش عارف إيه. لو كان يعني هيوصلوا الهواء لكان وقف في مكة ووصلوا إلى المدينة لو كان الأمر كذلك يعني، فهو إمام المتوكلين. ومع ذلك خد الزاد، وكانت تروح لهم أسماء ذات النطاقين وتخبي نفسها، والمشركون ربما يؤذونها وهم يتخبون في الغار. فده كله ما يعني. فالشيخ الآن بيصف لهؤلاء هل هم أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب رسول الله خرج في أكبر مفازة ما بين المدينة إلى مكة، كم كيلو تقريبا؟ حوالي 500 كيلو تمام، ما بين مكة إلى المدينة. تعب وكان على جمل وكان مع زاد وطعام وشراب كل شيء. فهل هؤلاء يقولون والنبي يعني هو مش متوكل على الله؟ فده خطأ من المصنف. نعم
رسول الله عندما كان يتعبد كان ينزل يتزود
إلا في 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 نعم في لما كان يتعبد قبل البعثة، والصحابة كلهم على هذا الوضع. ما علمنا أن صحابيا دخل إلى الصحراء أو دخل إلى مكان دون زاد ودون أخذ بأسباب، إلا أن يضيق عليه الأمر فتجد يأتي الفرج. يعني مثلا هذا سفينة يأتي الأسد أمامه فيقول يا أبا الحارث أنا نحن يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف غير إيه غير مؤذن أو كذا، فيهمهم وينصرف يعني زي كده. لكن ما راح سفينة يدور على الأسد ويقول لهم أوريكم يعني هي ده الفارق. شوف اللي الكرامة هي عند أصحابها الحقيقيين لا تحتاج إلى أن يعرض الإنسان نفسه للخطر، لأنه في تلك الحالة هو ألقى بنفسه إلى التهلكة. لكن ورد عن كثيرين مثلا من أعتقد سهل يمكن، ودي الحكاية دي قيلت رويت أيضا في دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، أحد أنبياء بني إسرائيل ويوصف بأنه كان إماما في تعبير المنامات، حتى يحكون عنه في كتب التفسير الأحلام يقولون قال دانيال أو النبي دانيال، تمام، هو ده من أنبياء بني إسرائيل، لكن لم يذكر في القرآن ولم يذكر في السنة، إنما يحكى في كتب التاريخ يعني كتب البداية والنهاية وغيره. فقالوا إن الملك أتى به وضعه في جب وجعل له أسدا، فجاء الأسد يهمهم حتى ركع أو بقي عند قدميه. فلما رأى الملك هذا الملك الفارسي عندما جاء بختنصر يعني عندما جاء لبني إسرائيل ويدمر مملكتهم، فلما رأى ذلك أخرجوا وأكرموا. وقيل أن هذا وقع مع سهل التستري أو غيره من من القدامة من أصحاب الورع والزهد يعني، وإنه جابوا وحط له أسد في فجاء الأسد يهمهم ويلحس في قدميه. فلما سألوه فيما كنت تفكر والأسد عند قدميك، قال كنت أفكر في حكم سؤر السباع هل هو نجس ولا ليس بنجس، تمام، من يعني فهي تأتي عند الايه عند الضيق، تمام. لكن ما بيجيش واحد يقول يا جماعة أريكم أنا الآن أطير في الهواء ويوريهم ايه، هذا شغل الصحراء. لكن شغل الأتقياء انه يعني حتى لو كان يقع له كرامة فهو يسترها لئلا يغتر به. بعضهم ربما انكشفت له بعض الكرامات أمام بعض أصحابه فيقول اكتم عني حتى أموت، اكتم عني حتى أموت، ليش؟ على أساس يخشى على نفس الفتنة. فإن مات خلاص أحكي ما خلاص، لأنه ما عادش شيء افتتن به، وإنما قد تكون عظة وعبرة للناس يعني ما فيهاش مشكلة، تمام. لكن إنه الاستعراض اللي هو ظهر في تراجم الصوفية وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم أنه يأتي الرجل فيقول أريكم كذا أو أمام جمع من الناس فيفعل شيئا يطير في الهواء أو يمشي على الماء، فده إيه؟ بدون حاجة، وإنما أشبه باللعب وأشبه بالسيرك والسحرة، فده ليس من الكرامة في شيء. إنما كانت تقع الكرامات للصحابة عند الضيق والحاجة. مثل هذا شوف أبو مسلم الخولاني، هو يعني من أئمة الزاهدين ومن كبار التابعين، فما قالش تعالى أوريكم أحط لك في الجراب تراب ويتحول إلى دقيق، لا، ده الرجال مزنوق وفي ضيق وحرج مع زوجته، فالله سبحانه وتعالى أكرمه بتلك الكرامة يعني علشان لأنه رجل صالح أو شيء من هذا القبيل. كذلك نفس أويس القرني ما أيضا ما كان يتخفى من الناس، كان حتى انه هو لما اشتهر بعد ما سأل عمر وطلب منه الدعاء اختفى خشية ان يشار اليه بالبنان، كان حتى اصحابه وابن عمه كان يحتقر ويزدريه، حتى لما سأل عنه عمر في بعض الوقت قال ويس تسأل عن ويس، قال ايوه ويس كذا، قال وانا شخص ما لهش قيمة معنا، هو يجلس يسخر منه يعني، ان شافه مع الفقراء قال يعني يضحك عليهم، إن شافوا مع الأغنياء قال يستعطي منهم، حتى إن جاء واحد مرة اداله ثوب أو شيء يلبسه قال بلاش، قال كيف؟ قال لا بد، قال بلاش لأنه لو رأوها علي سيقولون. وفعلا لبسه فأول ما رأى قريبه قال من أين سرقته؟ ثم فجأة السخرية. هذا الرجل أصابه الله ببرص تمام، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يبقي له قدر درهم حتى يتذكر نعمة الله عليه. ففعلا شفى الله سبحانه وتعالى أبقى فيه هكذا. وكان يستطيع أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه بر بأمه. والناس لا تعلم بحاله إلا أن النبي أخبر عمر، فكان يسأل عنه أهل اليمن، حتى في النهاية عثر على قريبه. فلما اشتهر أمره وجاد يقول له دعي لنا افعل، هرب، فلم يعلم مكانه، ولذلك لا يعلم قبره أين، مع أنه من الناس الكبار الصالحين، لكن لا يعلم. بعضهم قال مات في صفين، وبعضهم مات في معركة صفين، وبعضهم قال مات في البصرة في العراق، بعضهم قال كذا، ما علموا على إيه، على وجه حتى قريب من الدقة أن يقال أين إيه. لكن فدل هو فعلا أولياء الله الحقيقيون، اللي هم ليس عندهم الاستعراض، إنما كان شأنهم فيما بينهم وبين الله، فإذا وقعت بهم ضائقة جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. فإن استطاعوا أن يستروها ستروها، وإن ظهرت طلبوا الكتمان أو هربوا من الناس حتى لا يفتضحوا بين الناس ويقال إيه هؤلاء من كبار الصالحين، ويشار إليه بالبنان ويطلب منه الدعاء ويفتح له في المجالس ويفعل معه إيه ما يفعل. فلم يكونوا يريدون إيه هذا بخلاف المتأخرين. قال وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ترك هاجر وابنها، لا بس هاجر وابنها تركهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بوحي، وفرق بين الوحي والشخص العادي، ده وحي يا إبراهيم اتركهم تمام. ولذلك في الرواية لما هاجر أتتركنا وحدنا، قال ربك أمرك بهذا، شوف قال نعم، قال خلاص مش هيضيعك وحتى هي نفسها يعني ايه المسألة. فأين النبي من غيره، ده بوحي خلاص، لو قال له وحي ادخل في النار ارمي نفسك في النار كما امر الله ابراهيم ان يذبح ولده بكره اسماعيل، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وفعلا اتى به وايه واراد ان يذبحه حتى فداه الله سبحانه وتعالى. فهل برضو نيجي نقول لو رأى واحد ان يذبح ولده في المنام يفعل هذا سيكون مجنونا؟ ليش؟ لأن ده لا يكون إلا بوحي تمام. فنفس الشيء، فاستدلال الشيخ فيه إيه؟ فيه نظر. وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. فلما تبعته هاجر وقالت له إلى من تدعونا، قال لها إلى الله، قالت رضيت بالله. طيب لأنه نبي، هل ممكن واحد يفعل في أهله هكذا؟ هيكون مجنون ومضيع لإيه؟ لأهله. لكن ده وحي، وهذا كان يفعله بأمر الله. أهو شوف إزاي نفسه بيقول وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه. طيب ادي لي أمر الله ووحيه، احنا ساعتها نعمل ما أراد الله. لكن من أين نحن البشر لا يوحى إليهم إلا أن يكون نبيا يعني، وانقطع الوحي بعد رسول الله، فإزاي أنت عاوزنا نعمل إيه؟ نعمل هكذا، بينما فعل هؤلاء بوحي. فقد يقذف الله في قلوب بعض أولئي من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق. الإشكال أنه قد يكون من الشيطان وهو لا يدري. اللي بيميز المعصوم هو النبي، لكن الشخص العادي قد يلقى في قلبه إلهام صحيح وقد يلقى في قلبه إلهام باطل ويثقون به. قال المروزي قيل لأبي عبد الله أي شيء صدق الله صدق التوكل على الله؟ قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدمين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال وذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا ويقدر أن يحترف، قال لو خرج فاحترف كان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء، أن نفس الناس هي اللي تغيته أو تساعده. يبقى لا، طب ما أنت تخرج زي ما جاء بعضهم قال للإمام أحمد هل أحج على التوكل؟ الحج على التوكل عند الصوفية أن يخرج بدون زاد، قال لا لا، هتحج على ازواج القوم؟ ليش؟ لانه هو يمشي مع القافلة وما معهوش حاجة، فيجي ده يديله شوية وده يديله شوية يقول لك حج على التوكل، وهو حج على الناس. فقال بس انت حج معتمدا على ازواج القوم مش على الايه، مش على الله، لانه عارف لو كده امشي في الصحراء لوحدك وريني الحج على التوكل اللي انت ايه هتحج به. لكن هو في وسط قافلة عارف ان هم مش معقول هيسيبوه ايه يموت جوع، فيجي ده يعزمه ده يعزمه ده يعزمه. طب يبقى كده انت دنأت نفسك واحوشت نفسك الى الناس، فينبغي انك لا تهين نفسك بمد يدك الى الناس. قال وسألت أبا عبد الله قال هذا، وإذا جلس خلاص. قلت فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ؟ قال هذا جيد. وقلت لأبي عبد الله إن رجلا بمكة قال لا أكل شيئا حتى يطعموني الظاهر في الجنة ولا إيش، ودخل في جبل يطعمني ربي، مش كده الظاهر مقصوده في الجنة يعني. الله النبي ما قالهاش، مش عارف ليش احنا بنروح بعيد يعني. المهم حال النبي واضح، واحنا نعمل زي ما عملوا خلاص، ليش نقعد نألف ونقول لا حتى يطعمني ربي؟ طب النبي نفسه هو من هو ما قال تلك الكلمة يعني. ايه الصوفية. نعم. ودخل في جبل ابي قبيس فجاء اليه رجلان وهو متجر بخرقة، فألقى إليه قميصا وأخذ بيديه فألبساه القميص، وضع بين يديه شيئا فلم يأكل حتى وضع مفتاحا من حديد في فيه وجعل يدسان في فمه، فضحك أبو عبد الله وجعل يعجب. وقلت لأبي عبد الله إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه ألا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره جمع دار. وقلت لأبي عبد الله إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه ألا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره لم يأمر فيها بشيء، يعني لم يبيعها ولا، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي. قال المروزي فقلت للرجل ما لك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود؟ قال بل أويس القرني، وكان مر بالمزابل فالتقط الرقاع. فصدقه أبو عبد الله وقال قد شدد على نفسه، ثم قال قد جاءني البقلي ونحوه، فقلت لهم لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم؟ قال وأيش نبالي من الشهرة. هو أويس القرني لو كان بيفعل كده كان بيفعله من الحاجة، مش عندي فلوس وعندي بيوت وعندي مش عارف ايه وانا واروح اكل من المزابل او شيء، ما فعلها لو صحت عن اويس لا ما فعلها الا من حاجة. وروى احمد بن الحسين بن حسان عن احمد انه سئل عن رجل يخرج الى مكة بغير زاد، قال ان كنت تطيق والا فلا، الا بزاد وراحلة لا تخاطر. قال ابو بكر الخلال يعني ان اطاق وعلم انه يقوى على ذلك ولا يسأل ولا تستشرف نفسه لان يأخذ او يعطى فيقبل فهو متوكل على الصدق، وقد أجاز العلماء التوكل على الصدق. قال وقد حج أبو عبد الله وكفى في حجته 14 درهما. وسئل إسحاق بن راهويه هل للرجل أن يدخل المفازة من غير زاد؟ فقال إن كان الرجل مثل عبد الله بن منير، ولو قل عبد الله بن منير دمين لكن قلنا ربما
أبو عبد
الله فله أن يدخل المفازة بغير زاد، وإلا لم يكن له أن يدخل. ومتى كان الرجل ضعيفا وخشي على نفسه ألا يصبر أو أن يتعرض للسؤال أو أن يقع في الشك والتسخط لم يجز له ترك الأسباب حينئذ، وأنكر عليه غاية الإنكار كما أنكر الإمام أحمد وغيره على من ترك الكسب وعلى من دخل المفازة بغير زاد وخشي عليه التعرض للسؤال. وقد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا تزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون. رحين تعملون هناك فضايح عند عمر بن الخطاب انفعش مع عمر رضي الله عنه ها؟ لا لا صورتكم أنتم أقرب، روح التم وقال الحديدة لا صورتكم أنتم. وقد روى عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف باليأس من الخلق، فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. ضعفه الشيخ الألباني، خاصة الزيادة اللي هي إيه، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤاله علمه بحالي، لأن ده سيبطل الدعاء إنه إيه يعني خلاص هو ما فيش داعي إن أنا أسأل وإيه هو عالم بحاله. طب كيف الدعاء هو العبادة؟ فالشيخ الألباني تكلم عليه طويلا في السلسلة الضعيفة هذه الرواية وبين أنها واهية. وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله، فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على يعودون عندكم يعودون على الظاهر يعودون أنفسهم يعودون على أنفسهم بالكسب. وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. كلام قوي. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل، وقال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله، ولا بد من طلب المعيشة. ده كلام قوي. وقد روي عن بشر ما يشعر بخلاف هذا، فروى أبو نعيم في الحلية أن بشرا سئل عن التوكل فقال اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، فقال له السائل فسره لنا حتى نفقه، قال بشر اضطراب بلا سكون رجل يضطرب بجوارحه وقلبه ساكن إلى الله لا إلى عمله، وسكون بلا اضطراب فرجل ساكن إلى الله بلا حركة، وهذا عزيز وهو من صفات الأبدال. وبكل حال فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب، لا سيما من له عيال لا يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. تمام. قصة كانت في الكتب اللي رأيتها مرة في الفيديو عاملينها للأطفال، إنه رجل أراد أن يحج وليس عنده ما يتركه عند أولاده، فبنته قالت يعني ايه توكل على الله ابي اذهب وكذا ولن يضيعنا الله، وذهب. وبعدين احد الامراء كان يصطاد قريبا من الايه من هذا المكان، فالمهم فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغث او انجد بيت فلان، فالمهم فلم يدري بيت فلان هذا. فالمهم انتهى من الصيد وعاد من رحلته، وهو عائد احتاج الى ان يشرب الماء او احتاج الى بعض الماء، فمر ببيت الرجل ودق الباب، فخرجت ابنته فقال اريد ان اشرب، فسقته، ثم لما سقته فقال يعني بيت من هذا؟ قالت بيت فلان. قال هذا لنا ارى في المنام وكذا كذا، وأعطاهم من الأموال ما أغناهم. فهم يريدون أن يوصلوا بتلك القصة، يعني في مجموعة قصص للأطفال على أساس أنها قصص إسلامية بالكرتون والأشياء دي، الكرتون الإسلامي اللي هو اتعمل في الفترات الأخيرة. يعني هم يريدون أن يوصلوا للشباب أو الصغار التوكل على الله، لكن ده خطأ يعني، وهكذا يعني عند العلماء مخطئ، لأنه كان ينبغي يقولون لمن كان عنده يعني القدرة المالية بالنسبة له وبالنسبة لمن يعول، ده معنى الاستطاع عندهم الزاد والراحلة. يقول ورد في حديث أن سؤل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، وإن كان بعضهم يضعفه، فقالوا الزاد يعني زاده وزاد من يعول. وبالتالي يشترط حتى يحج الإنسان أن يكون معه التكلفة والقدرة التي تغنيه في حجه وتغني من يعول في فترة غيابه. يعني مثلا هو سيغيب شهرا فيكون فيه في نفقة أولاده وزوجته ومن يعولهم مدة الشهر، وعنده أيضا نفقته مدة الشهر والراحلة، ويستطيع يستطيع السفر. فده ده الصواب يعني. وكان بشر يقول لو كان لي عيال لا عملت واكتسبت. وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له ولم يكن نعم تمام. ما هو بيقول ان ايه لو يعني يعني كأنه العيال اظهر، يعني زي ما تقول العيال لا يصبرون، فهو عاوز يقول العيال خاصة ما بيكونوا كتير لا يصبرون. وكذلك من ضيع بتركه الاسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه فان هذا عاجز مفرط. وفي مثل هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقولن لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. خرجه مسلم بمعناه من حديث أبي هريرة. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال في الحاشية أخرجه أبو داود وأسناده ضعيف. وخرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. وذكر عن يحيى القطان أنه قاله عندي حديث منكر. وخرجه الطبراني من حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الوضين ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن ابن عائذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التوكل بعد الكيس، وهذا مرسل يعني بعد السعي، ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكل على الله بعد سعيه. وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل، الأسباب والتوكل. قال معاوية بن قرة لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. في بعض الرواة أنتم المتواكلون، ويفرقون بين التوكل والتواكل. إنما المتوكل الذي يلقي حبة أو حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. قال الخلال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن منصور قال سأل المازني بشرى ابن الحارث عن التوكل فقال المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى، ولو حلت هذه القصة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الله تبارك وتعالى فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل لا يأتي بالتوكل ويجعله سببا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره، فإنه لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر الأسباب لاستجلاب الرزق والكفاية بها، وهذا نوع نقص في تحقيق التوكل. وإنما المتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعباده رزقه وكفايته فيصدق الله فيما ضمنه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به. والرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر ومؤمن وكافر، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فما دام العبد حيا فرزقه على الله، وقد يوسره الله له بكسب وبغير كسب، فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا، ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا. وما أحسن قول مثنى الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل، حسن البصري والفضيل بن عياض وغيرهما، يفسرون التوكل على الله بالرضا. قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال التوكل على 3 درجات: أولها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له وهي أرفع من الأولى، والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به فالأولى للزاهدين اللي هي ترك الشكاية، والثانية للصادقين اللي هي الرضا، والثالثة للمرسلين انتهى وهي المحبة. فالمتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو غيره فهو صابر، وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه فهو الراضي، وإن لم يكن له اختيار بالكلية ولا رضا إلا فيما يقدر له فهو درجة المحبين العارفين، كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. تمام. كمل الحديث 49، وقفنا عند الحديث 50 وهو آخر آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا الحديث يعني يمكن أن يقال فيه الفرق بين التوكل والتواكل. نعم.
ما في إشكال؟
ما هو الإشكال؟
إشكالية إنه التوكل بالصدق والتوكل يعني بالأسباب. يعني إذا توكل الإنسان وما اشتغلش ولا عمل شيء هو صادق.
لا 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 لا, لا, لا ما قالش كده، ما قالش إنه صادق. لا 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 التوكل ما قالش انه ايه التوكل اللي هي قوله ايش، والثانية للصادقين. لا لا يعني مقصوده انت الان عندما يكون عندك مشاكل وعندك نقص في شيء، فاول درجة ترك الشكاية، لا تشتكي الى الله. تمام. الدرجة الثانية الرضا، انك تكون راضي عن ايه، عن الله وعن فعل الله سبحانه وتعالى بك.
لا هو قبل قبلها
اللي هي
انا قبل وضعها.
وعليكم السلام.
انا الساعي
ايش
الساعي يعني انه توكل يعني وسمى التوكل مع السعي والعمل يعني هذا
لا 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 ما
بدون عمل يعني التوكل الصادق.
لا لا انت ما ادري يعني كيف فهمتها، فين الموضع اللي انت بتقول عليه هذا؟
انت قبل
قبل هذا
والرضا وقبل
لما قال واعلم ان ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل اموره الى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. ولذلك كان الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. تمام. هنا فما دام ما فيش لا لا مقصودي ارجع اقراها انت، كان ينبغي
وقت عليها.
تمام دور عليها، لكن كان ينبغي انك في مكانها ان توقفني يعني تقول كيف لا مش شيء نفس العبارة، لأن الآن أنت توهت العبارة. يعني شوف الآن العبارة اللي أنت أشكلت عليك الكتابة هو لو بس مختلف يعني. طيب خلاص خلاص يرجع اقرأها إن شاء الله، وإيه لو فيها إشكال نجيب عنه إن شاء الله في المرة القادمة، لأن الجلسة القادمة هي آخر إيه آخر هذا الكتاب آخر الكتاب. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.